الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في هذه الليلة الموافق للرابع والعشرين من شهر ربيع الأول لعام 44,400 نشرع في التعليق على القصيدة المختصرة في العقيدة الموسومة بالرائية في عقيدة الفرقة الناجية، حيث قلت فيها: سائل يطلب نظم المختصر لاعتقاد القوم أصحاب الأثر. سائل إشارة إلى بعض الأفاضل الذي طلب مني أن أنظم قصيدة مختصرة في عقيدة السلف، وذلك بعد أن من الله عز وجل علي بالمنظومة الزعفرية في مهمات العقيدة والأخلاق الإسلامية، وكانت في 230 بيتا. فكان الطلب قبل سنة من هذا التأريخ، ولكن شاء الله عز وجل ألا يكون الإجابة إلا في سفرتنا هذه إلى مكة المكرمة. وأغلب العلم يكون بطلب أو بسؤال أو نحو ذلك، نظم خرج به النثر، المختصر خرج به المطول لاعتقاد، أي ما عقد عليه القلب، فإن كان صحيحا فهو الاعتقاد الصحيح، وإن كان فاسدا فهو الاعتقاد الفاسد. القوم الألف واللام للعهد الذهني، المراد بهم أهل الصلاح أهل الخير، أصحاب الأثر أي الذين يأخذون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وبآثار السلف الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. وهذا هو المتعين على المسلمين جميعا، أن يأخذوا عقيدتهم عن السلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. قلت: خذها بكلام صائب، لا تخالفها إذا رمت الظفر. قلت: هذه إجابة السؤال، خذها أي خذ هذه العقيدة بكلام صائب، أي مأخوذ من الكتاب والسنة، لأن الصواب فيهما وفيما أجمع عليه السلف. لا تخالفها، لأنها الدليل الثابت من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا رمت، إذا طلبت وابتغيت الظهر النصر والعز والتمكين ونحو ذلك، اعتقد ربا إلها في العلا فوق عرش مستو رب جبر. هذه هي المسألة الأولى التي أشرنا إليها في هذه القصيدة المختصرة. اعتقد في قلبك وانطق بلسانك ربا، وهو الله سبحانه وتعالى. الرب هو الخالق الرازق المالك المدبر، إلها معبودا، وهو في العلا على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. أأمنتم من في السماء؟ فيثبت لله عز وجل أنواع العلو الثلاثة: علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، بخلاف المبتدعة الذين يثبتون علو القدر والقهر وينفون علو الذات. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. فقال الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فوق عرش مستو، الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على عرش الرحمن في عدة آيات من القرآن. والعرش هو سرير الملك، هو عرش عظيم، أعلى المخلوقات وأكبر المخلوقات. استوى الله عليه بعد خلق السماوات والأرض. مستو أي عال مرتفع ظاهر صاعد، فقال بعض أهل العلم مستقر. هذه أربعة معاني ذكرها السلف رضوان الله عليهم. رب جبر، يعني جبر المخلوقين برزقهم بنصرهم بحفظهم بعونهم، فاسمه الجبار. وصفة العلو صفة ذات، وصفة الاستواء صفة فعل. وكلام الله وصف ظاهر، حرفه والصوت من رب البشر. لما تكلم عن مسألة العلو وهي من المسائل المهمة التي خالف فيها أهل البدعة وأثبتها أهل السنة، ناسب أن يأتي بالكلام في إثبات صفة الكلام لله عز وجل، ويكون الكلام فيها على وجهين. الوجه الأول إثبات أن الله عز وجل متكلم أزلا وأبدا بما شاء وكيف شاء بحرف وصوت ليس كمثله شيء والسميع البصير. المسألة الثانية أن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله، منه بدأ وإليه يعود. قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. وقال الله عز وجل: منهم من كلم الله. وقال الله عز وجل: فأجره حتى يسمع كلام الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتتني رسالة من ربي فذقت بها ذرعا فقيل لا تفعلن ولا يفعلن بك. أو الحديث الآخر: من يأويني حتى أبلغ كلام ربي. وقالت عائشة: ما كنت أن أظن أن يتكلم الله في بوحي. وكلام الله وصف له ظاهر بين واضح، ليس كما يقول المبتدعة بأن الكلام مخلوق في الشجرة، أو بأن الكلام كلام جبريل، أو الكلام كلام محمد، وإنما أضيف إلى الله تشريفا. لا، بل هو كلامه تكلم به حقيقة وسمعه منه جبريل تنزيل من الرحمن الرحيم. وزاد المصنف لبيان هذا التأكيد: حرفه، أي الحرف من الله، والصوت من الله، الصوت المسموع الذي سمعه جبريل من الله. وهذا رد على من زعم أن الكلام نفساني، وقد ألف السجزي رحمه الله رسالة في إثبات الحرف والصوت من رب البشر، من خالق البشر سبحانه وتعالى، فهو المتكلم به حقيقة وهو صفته. ولذلك لو قال إنسان: أعوذ بكلمات الله التامات، ما وقع في الشرك، لأنه استعاذ بصفة الله. ولو حلف بالقرآن أو حلف بكلام الله عز وجل لم يكن مشركا، لأنه حلف بصفة من صفات الله. ونزول الله حق ثابت لسما الدنيا بذا جاء الخبر. هذه هي المسألة الرابعة التي ذكرها في هذا المصنف، وهي إثبات صفة النزول لله عز وجل، وهو من الصفات الفعلية التي دل عليها السنة، دلت عليها السنة، وقد استدل عليها بالقرآن من قول الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ويأتي ربك. فالكلام في هذا واحد مع إثبات الصفات، إلا أن صفة النزول من صفات الأفعال، والله عز وجل فعال لما يريد. فنحن نثبت أن الله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله ليس كمثله شيء والسميع البصير. ولا يلزم من نزوله إلى السماء الدنيا أن تظله السماء أو تقله، فهو أعظم وأجل وأكبر وأوسع سبحانه وتعالى، وإنما له الحكمة البالغة والحجة الدامغة. ومما يدل على أنه هو النازل حقيقة أنه يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من ماذا يسألني فأعطيه، لا أسأل عن عبادي غيري. لسما الدنيا بذا جاء الخبر، حديث أبي سعيد في مسلم، حديث أبي هريرة في الصحيحين، جاء عن ابن مسعود، وذكر ابن القيم أنه جاء عن 28 صحابيا. يغضب الله على أهل الردى ويحب الله من كان شكر. وهذه هي الصفة الخامسة والسادسة في هذا النظم، إثبات صفة الغضب لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية. يغضب متى شاء وكيف شاء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ذهب المبتدعة إلى أن الغضب هو الانتقام أو إرادة الانتقام، وهذا تفسير باللازم، تفسير باطل، بل أهل السنة يثبتون الصفة ولازمها. قال الله عز وجل: فلما آسفونا انتقمنا منهم، والمعنى: فلما أغضبونا انتقمنا منهم، ففرق بين الصفة ولازمها. وغضب الله يليق بجلاله، كما أن سمعه يليق بجلاله، وبصره يليق بجلاله، ووجهه يليق بجلاله. يغضب الله على أهل الردى، على الكفار ومن إليهم. ويحب الله، إثبات صفة المحبة، هي من الصفات الفعلية، محبة تليق بجلال وجهه، يحب ويحب من كان شكر، من كان مؤمنا موحدا. إن الله يحب المتقين، إن الله يحب الصابرين. وجه ربي ثابت وصف له بحجاب النور ربي قد ستر، إثبات صفة الوجه لله عز وجل، وهي من الصفات الذاتية الخبرية. قلنا الذاتية لأن الله متصف بها أزلا وأبدا، وقلنا الخبرية لأنها تتلقى من القرآن والسنة، أو أن مسماها أبعاض وأجزاء بالنسبة لنا. ووجه الله وجه حقيقي يليق بجلاله، ومما يدل على أنه وجه حقيقي قال الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فذو الجلال والإكرام وصف لله عز وجل. ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك لذة النظر إلى وجهك. ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، إلى غير ذلك من الأدلة. وفسره أهل البدعة بالجهة، وتفسيرهم باطل. بحجاب النور ربي قد ستر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ويدي ربي يمين كلها، حقق الإيمان لا تبغي الغير. وهذه هي المسألة الثامنة في إثبات الصفات، إثبات صفة اليدين لله عز وجل، يدين تليق بجلاله ليس كمثله شيء والسميع البصير. وكلتا يدي ربي يمين، فانظر ويدي ربي يمين كلها، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم. وكلتا يدي ربي يمين، وأما حديث يأخذ الأرض بشماله فإن أخرجه مسلم فهو من طريق عمر بن حمزة، وعمر بن حمزة ضعيف، فهي زيادة منكرة ليست شاذة فحسب. ومما يدل على إثبات صفة اليدين حقيقة أن الله وصف يديه بأنها تأخذ وتطوي، وجاء في وصفها أنه يهزها، وذكر الكف والساعد والأصابع وغير ذلك مما يمنع القول بالمجاز، كما يقول المبتدعة بأن اليد هي القدرة أو اليد هي القوة. ثم إن لله عز وجل يدين حقيقيتين، والقول بأن اليد هي القدرة ليس لله إلا قدرة واحدة، من يقول بأن له قدرتين؟ فهذا من الرد عليهم. حقق الإيمان أي بالصفات جميعا وبهذه الصفة خاصة، لا تبغي الغير، لا تبتغي التغير والتغيير، فإن من غير غير الله عليه. ليس لله مثيل مطلقا، واثبتا لله سمعا والبصر. هذا البيت لما تكلم عن بعض الصفات أراد أن يبين أن الإثبات للصفات ينبغي أن يكون في بعد عن التمثيل، وأن المنزه ينبغي أن يكون في بعد عن التعطيل. فلهذا قال: ليس لله مثيل في صفاته، له وجه ليس له مثيل، له يد ليس له مثيل، له غضب ليس له مثيل، ليس له رضا ليس له مثيل، وهكذا في جميع الصفات. ليس لله مثيل مطلقا، إشارة إلى قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء. واثبتا لله سمعا والبصر، لأن المبتدع أخذوا بقول الله ليس كمثله شيء، وقالوا لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يريد ولا يغضب. فنحن نقول ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والمراد بصفة السمع هنا سمع يسمع المسموعات، سمع يعني يسمع الله به المسموعات، لا كما يقول مبتدع بأنه العلم. والبصر يبصر بعينين حقيقيتين، ليس كمثله شيء والسميع البصير. يمكر الله إلهي بالذي ماكر بالدين أو كان كفر. هذه الصفة الثانية عشرة التي ذكرتها في هذه المنظومة، وهي صفة المكر وصفة الكيد وما في بابها مثل المخادعة والاستهزاء والسخرية. هذه صفات مقابلة. يمكر الله إلهي بالذي ماكر، لا يصلح أن تقول الله الماكر، الله المستهزئ، الله الساخر، لكن تقول يمكر بالماكرين ويسخر بالساخرين ويستهزئ بالمستهزئين. هذه صفات مقابلة. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ماكر بالدين وأهل الدين أو كان من الكافرين، فإن الله يملي له حتى إذا أخذه لم يفلته. هذه عبارة عن 11 صفة ذكرتها في هذا الموطن. ومن باب الفائدة ركزوا لماذا اخترت هذه الصفات. أولا صفة الكلام وصفة العلو. أولا صفة العلو صفة ذاتية معنوية، صفة ذاتية معنوية أي أن الله عز وجل في العلو أزلا وأبدا. ثانيا صفة الاستواء صفة فعلية. ثالثا صفة الكلام صفة ذاتية فعلية، ذاتية من حيث أنه متكلم أزلا وأبدا، فعلية من حيث أنه يتكلم متى شاء وكيف شاء. بعدها صفة النزول والغضب والمحبة صفات فعلية، وذكرت هذه الصفات دون غيرها لظهور خلاف أهل البدع فيها. ثم صفة الوجه صفة ذاتية خبرية، كصفة اليدين أيضا صفة ذاتية خبرية. ثم صفة السمع والبصر ذاتية معنوية. ثم صفة المقابلة المكر والكيد. هذه أنواع يعرفها من تعمق في هذا الفن، وقد سلك هذا المسلك شيخ الإسلام في الواسطية، وكذلك غير واحد يؤلف ويصنف يشير إشارات، لأن الاستيعاب صعب على الناظم على المؤلف، لكن هذه إشارات. ثم قال رحمه الله: يوم حشر سيرى الله الملأ لا يضامونك رؤيا للقمر. هذه المسألة وما بعدها تسمى ببقية الاعتقاد. الذين يصنفون في العقيدة يصنفون أولا في باب الأسماء والصفات، ثم يذكرون ما يتعلق ببقية الاعتقاد. مسألة الرؤية هل هي من مسائل الصفات أم من مسائل الاعتقاد؟ الصحيح أنها من مسائل الاعتقاد، لكن لماذا يذكرها العلماء في باب الصفات؟ لما تعلقت بالله عز وجل، وإلا هي من الإيمان باليوم الآخر. يوم حشر أي يوم البعث والنشور، يحشر الله عز وجل الناس جميعا من قبورهم، وما يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. سيرى الله الملأ، الله لفظ الجلالة مفعول مقدم، الملأ فاعل. قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال في حق الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي: لما حجب الكفار في السخط دل على أن المؤمنين يرونه في الرضا، ويرى الله عز وجل بعينين: إنكم سترون ربكم عيانا. وإن كانت هذه هي اللفظة قد شذ بها ماذا أحدهم كما في البخاري، إلا أن المعنى صحيح: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. فشبه الرؤيا بالرؤيا للمرء بالمرء. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والنظر إذا عدي بإلى دل على النظر الحقيقي. ويرى الله عز وجل في موطنين: الموطن الأول في المحشر لما تقدم من الأدلة، والموطن الثاني في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أسألك لذة النظر إلى وجهك. وقال الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، فقد جاء تفسير الزيادة في حديث صهيب عند الإمام مسلم أنه النظر إلى وجه الله عز وجل. لا يضامون أي لا يلحقهم ضيم أو لا يزدحمون كرؤيا للقمر، جئنا بما يدل على لفظ الحديث: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس الظهيرة. ومن هذا يستنبط على أن الله يرى في العلو، لأن القمر يرى في العلو، فالله عز وجل يرى في العلو، بينما الجهمية يقولون بأن الله لا يرى، والأشاعرة يقولون يرى لا في جهة. وهذا كلام فيه ما فيه، لأن الذي يرى لابد أن يرى إما في جهة العلو أو في جهة الصفر، والله عز وجل يرى في العلو. ولا يرى الله في الدنيا: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ومن باب الفائدة، قبل أيام رددنا على أبي بكر المشهور في قوله أن الله يتجلى للمتزوجين، فذكرت مذهبا من مذاهب العلماء في هذا الباب، فشنعوا علي بعض الحزبيين وأبدى وعاد على أني أنفي رؤية الله في الآخرة، وأن إثبات الرؤية في الآخرة كفر، وزادوا ونقصوا من كلامي. والمسألة هي أن الناس في هذا الباب ثلاث مذاهب: المذهب الأول منهم من قال أن الله لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، وهؤلاء الجهمية والمعتزلة ومن إليهم. المذهب الثاني من قال بأن الله يرى في الدنيا ويرى في الآخرة، وهؤلاء أصحاب الحلول والاتحاد ومن إليهم. والمذهب الثالث مذهب أهل السنة والجماعة بأن الله لا يرى في الدنيا ويرى في الآخرة، ويرى في الآخرة، هذا من باب التقسيم. وكذا الأقدار حاذر نفيها، كل شيء عند ربي مستطر، خالق للخير والشر معا حكمة الله فلا يغني الحذر. في هذين البيتين ذكر ما يتعلق بمسألة الإيمان بالقدر، وهو من أركان الإيمان الستة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وقال الله عز وجل: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال الله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر. وكان يعني نزول هذه الآية بسبب مخاصمة قريش في القدر. فنحن نؤمن بالقدر وأنه سر الله وعلمه، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. والإيمان به كما تقدم أحد أركان الإيمان الستة، وخالف فيه الجبرية الذين عطلوا المخلوق من فعله واستطاعته ومشيئته، والنفاه الذين عطلوا الله من فعله وخلقه ومشيئته. فالله عز وجل خالق والعبد فاعل، الله خالق والعبد فاعل، والله سبحانه وتعالى يجازي العبد على فعله لا على فعل الله سبحانه وتعالى. والإيمان بالقدر ينضبط بالإيمان بأربع مسائل. الأولى الإيمان بعلم الله، فالله بكل شيء عليم أزلا وأبدا. الثاني الإيمان بأن الله قد كتب علمه إلى قيام الساعة في اللوح المحفوظ. الثالث الإيمان بأن الله بأنه لا يكون في هذا الكون إلا ما شاء الله، في عالم العلوي أو السفلي لا يكون إلا ما شاء الله من خير أو شر. الرابع الإيمان بأن الله خالق كل شيء، خالق العباد وخالق أفعال العباد، والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء. ولا يلزم من الإيمان بالقدر أن العبد مجبور على فعله، لا يلزم، لأن القدر غيب ولا أحد يدري ما قدر عليه. بينما العلم الموجود علم الكتاب والسنة، قال الله قال رسوله هو الموجود والذي ينبغي أن يفعل به العبد، الذي ينبغي أن يفعل به العبد. وكذا الأقدار حاضرنا فيها، لا تكون كالمعتزلة في القدر وتقول لا قدر، كل شيء عند ربي مستطر مكتوب في لوح محفوظ. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. في حديث عبادة بن الصامت لما خلق الله القلم قال اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة. وكل من ألفاظ العموم لا يخرج عن هذا شيء. خالق للخير، الله خالق الخير وخالق الشر. إبليس شر ولا خير؟ شر. وخلقه الله بالنص القرآن بنص السنة بالواقع بالمشاهد، ومع ذلك هؤلاء الذين يقولون بأن الله خالق الخير ولم يخلق الشر يرد عليهم بهذا. لكن خلق الخير وهو يحبه، وخلق الشر لحكمة أرادها للابتلاء والاختبار، فهو لا يحب الشر سبحانه وتعالى. وأما حديث الشر ليس إليك، ليس معناه أنه لم يخلق الشر، إنما قيل الشر لا يرفع إليه، الشر لا يتقرب به إليه، الشر ليس بشر بالنسبة إليه، لأن خلق إبليس بالنسبة لله له حكمة على مقتضى حكمته وعلمه، ليس بشر، لكن بالنسبة لنا شر، بالنسبة لنا شر. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خالق للخير والشر معا، حكمة الله، الإيمان بالحكمة والتعليل لله حكم في كل شيء يكون أو لا يكون في هذا العالم، لله حكمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته شيء يقول لو قدر لكان. فاجتماعنا في هذا المكان لحكمة، ومثلا خلق هذا لحكمة، وخلق الشياطين لحكمة، وخلق الأبرار والملائكة لحكمة، كل شيء على مقتضى حكمته، وكان الله عليما حكيما. فلا يغني الحذر، لا يغني الحذر من قدر. إذا قدر الله عليك شيئا لا بد أن يقع. فإن كان المقدر عليك معصية تب إلى الله، تب إلى الله الذي قدر المعصية، قد شرع وأمر بالتوبة، توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ثم قال: لرسول الله صحب فضلوا بجهاد وعلوم وعبر، أفضل القوم أبو بكر سما، ويلي في الفضل فاروق عمر، ثالث في الفضل عثمان زها، وعلي الرابع القوم الغرر. هذا إشارة إلى مسألة مهمة من مسائل الاعتقاد، وهي مسألة الصحابة، وأنهم أفضل الأمة، وأنهم قد رضي الله عنهم ورضوا عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه، محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والآيات في ذلك كثيرة، وأما السنة فمستفيضة، حتى أن الإمام أحمد صنف كتاب فضائل الصحابة في مجلدات، وما من جامع من كتب السنة إلا ويذكر فيه فضائل الصحابة للرد على المبتدعة ولبيان منزلتهم. والواجب علينا نحو الصحابة أمور: الأول ذكر محاسنهم، الثاني الكف عن تساويهم، الثالث الدعاء والترضي عنهم، هكذا أمرنا الله عز وجل، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. ومن صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة ولو يوم أو أكثر أو أقل ورأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به دخل في جملة الصحابة، ومات على ذلك دخل في جملة الصحابة وشمله الفضل. ولذلك لما قيل بأن عمر بن عبد العزيز أفضل من معاوية قال عبد الله بن المبارك: أين عمر بن عبد العزيز بن معاوية؟ ومعاوية قد صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمع الله لمن حمده، ومعاوية يقول: ربنا ولك الحمد. نعم، فالصحبة منزلة لا يعدلها شيء. لرسول الله صحب فضلوا جميعهم، ذكورهم وإناثهم، صغارهم وكبارهم، بجهاد جاهدوا لإعلاء كلمة الله بالأموال والأنفس والأقوال، وعلوم علومهم أزكى العلوم وأشرف العلوم، هذا رد على أصحاب علم الكلام الذين يطعنون في علم الصحابة، وعبر لهم معتبر تفكر طاعة إقبال، وكذلك سيرتهم تدل على المبادرة، تدل على حسن الأخلاق، تدل على معاني القيم. كم لنا من الأمور، إن كانت محاضرتنا في الزهد استدللنا بزهد الصحابة، في المبادرة استدللنا بمبادرة الصحابة، في العقيدة استدللنا بفعل الصحابة، في المناصرة استدللنا بمناصرة الصحابة، وهكذا عبر لنا في حياته. أفضل القوم، لما ذكرنا الصحابة إجمالا ناسب أن نذكر بعضهم، لا سيما للرد على أهل البدع ولبيان معتقد أهل السنة في الخلفاء الأربعة. أفضل القوم أبو بكر سما، أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة، سما في الفضل والمنزلة والعلم والخير وغير ذلك، حتى سمي بالصديق، وهكذا مدحه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لو إن الله اتخذني خليلا ولاتخذت أبو بكر خليلا، لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبو بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. أفضل القوم أبو بكر سما، أيضا أجمع الصحابة على فضله واختاروه خليفة لهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقدمه النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة. ويلي في الفضل فاروق عمر، هذا أمر لابد أن تعتقده، سير عليه سير عليه، ففضائلهم على قدر منزلتهم في الخلافة، رتبوا في الفضل ورتبوا في الخلافة. قال عبد الله بن عمر: كنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم حي، أفضل الصحابة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ولا ينكر علينا ذلك. وسئل علي بن أبي طالب: من أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال له ابنه محمد بن حنفية: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. وقال عبد الرحمن بن عوف: ما رأيتهم يعدلون بعثمان أحد. ويلي في الفضل فاروق، سمي بالفاروق لأن إسلامه كان نصر للمسلمين، قال عبد الله بن مسعود: ما زلنا عزة منذ أسلم عمر. فقال عبد الله بن عمر: كنا نرى أن القرآن ينزل على لسان عمر، وقد ذكر السيوطي أنه وافق القرآن في 20 موطنا، وكذلك كان الشيطان يفرق منه، وله فضائل كثيرة، إن يكون في أمتي محدث فمنهم عمر. ثالث في الفضل عثمان زهى، فضل عثمان بن عفان، زهى بزواجه من ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، ولفضله تستحي منه الملائكة، وأجمع الصحابة على تقديمه على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وعلي بن أبي طالب زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة، رابع القوم الغرر، يعني خيرة القوم، الغرة هي الزينة في الشيء، فهو رابعهم فضلا ورابعهم منزلة في الخلافة. ثم قال: شرط ذي الساعة باب واسع يظهر الدجال شرا قد حضر. وهذا من مهمات العقيدة السلفية ذكر ما يتعلق بأشراط الساعة، وهي مقسمة إلى قسمين. قال الله عز وجل: وقد جاء أشراطها، منها أشراط صغرى مثل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، مثل كذلك يعني فشو الكتابة، فشو الزنا، فشو الخمر، كذلك النار التي تخرج من الحجاز، فتح القسطنطينية، فتح بيت المقدس، إلى غير ذلك من الأشياء التي ذكرت. وعلامات كبرى وهي الدجال والدخان والدابة ونزول عيسى وطلوع الشمس مغربها وخصب المشرق وخصب المغرب وخصب جزيرة العرب، وهكذا النار التي تخرج من عدن تحشر الناس تبيت معهم حيث باتوا. قال: شرط دي الساعة باب واسع، أي لو أراد الإنسان أن يذكر أشراط الساعة يطول. انظر إلى البداية النهاية لابن كثير، وانظر إلى كذلك التذكرة القرطبي، واذكر إلى أشراط الساعة اليوسف الوابل وغير ذلك، تجد شيئا كثيرا. يظهر الدجال، رجل من بني آدم من اليهود، يكون في آخر الزمان أعور العينين، أما العين اليمنى العين اليمنى ممسوحة، والعين نعم العين اليسرى ممسوحة، والعين اليمنى كأنها عنبة طافية، فعوره في عينيه جميعا. يخرج على حمار يعني رجس على رجس، يطوف الأرض في 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، بقية الأيام كبقية أيامنا. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من فتنته وشره، ولي بحمد الله تعريفا في بيان فتنته بعنوان تحذير العقال من فتنة المسيح الدجال. ينزل عيسى مقيما للهدى وطلوع الشمس من غرب ظهر. ينزل عيسى عليه السلام مسيح الهدى لقتل مسيح الضلالة، يقتله بباب لد، ونحن نؤمن بهذا، لأن بعضهم حتى من الدعاء السلفية يا محمد رشيد رضا من إليه ينكرون نزول عيسى، ويزعمون أن هذا إنما زمن خير وبركة فسمي بالزمن العيساوي. إلى غير ذلك، فنحن نؤمن بخروج الدجال، وهم يزعمون أن الدجال رمز خرافة ليس حقيقة، بل هو رجل من بني آدم من اليهود كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله. وينزل عيسى بن مريم عليه السلام ويقتله عند باب لد، ينزل عند المنارة البيضاء في دمشق، ثم يقتله في باب لد، ثم يصلي خلف المهدي عليه السلام: جعلكم الله على بعض ماذا، تكريم الله لهذه الأمة. ينزل عيسى مقيما للهدى، يقيم الله به الملة، يكسر الصليب، يقتل الخنزير، يضع الجزية، لا يقبل إلا الإسلام. وطلوع الشمس من غرب ظهر، هذه من آخر الآيات، طلوع الشمس مغربها، كما قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ويأتي ربك ويأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. في الحديث طلوع الشمس مغربها، ثم بعدها ظهور الدابة التي تخطب الناس مؤمن كافر. نحن ذكرنا المشهورات لأن النظم هو مختصر، وقد توسعت في العقيدة الزعكرية في مهمات العقيدة الإسلامية، ذكرت كل ما جاء فيما أرجو، لكن هذا عبارة عن اختصار، فنشير ببعضها إلى غيرها. قال: فتنة في القبر ضم واقع، وعذاب القبر حق بالنظر. وهذه هي مسألة حوت مسائل، مسألة ما يتعلق بالحياة البرزخية. الأول فتنة القبر، وهو السؤال: من ربك وما دينك وما نبيك؟ هذه فتنة القبر، هذه عامة في جميع المكلفين من هذه الأمة ومن غير هذه الأمة. ينجو ثلاثة بالنص وواحد قياسا. الذين بالنص الأنبياء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فبي تفتنون وعني تسألون. الثاني الشهداء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة. الثالث المرابطون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويأمن فتان القبر. وبعضهم قال الصديقون أيضا ينجون من ذلك لأنهم أفضل من الشهداء. ضم واقع، الضمة المسألة الثانية التي في الحياة البرزخية، الضمة، وهذه واقع على جميع المكلفين إلا الأنبياء على الصحيح، مع أن جمهور العلماء يرون دخول الأنبياء في الضمة، جمهور العلماء يرون دخول الأنبياء في الضمة. ووقفت فقط نص على عن الحكيم الترمذي مع فساد في عقيدته، لكن يؤيد هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء لا يضمون. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو نجى منها أحد لنجى سعد بن معاذ، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يضم لك قال لنجوت منها أنا. هذا لفتة ينبغي الانتباه لها. ثم قول بقى كثير من الناس كضمة الأم الحنون للمسلم، هذا كلام غير صحيح. هي ضمة يقع بها تكفير سيئات في حق المسلم، وفي الحديث ثم فرج عنه صلى الله عليه وسلم والعافية. وعذاب القبر حق بالنظر، ونعيم والعذاب. بعد ذلك النعيم للمؤمنين الموحدين، والعذاب للكافرين وإن شاء الله من عصاة المؤمنين. وأدلة النعيم القبر وعذاب القبر في القرآن والسنة كثيرة، ذكرت منها في كتابي تنبيه للأبصار لما في القبر من النعيم والعذاب والرد على الرافضة الأشرار جملا، منها قول الله عز وجل ماذا آل فرعون أشد العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، وغير ذلك من الأدلة. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، ذكرت من الأدلة. وهكذا من الأدلة في الأحاديث أعوذ بك من عذاب جهنم من عذاب القبر، وحديث البراء بن عازب في قصة عذاب القبر، وحديث أبي هريرة في قصة منكر ونكير إلى غير ذلك. أكيد أن ضمة الكافر ضمة لازمة تختلف أضلاعه، وتلك ضمة يجد شدتها ثم يفرج عنها. وعذاب القبر حق بالنظر، يعني أنه ثابت بالأدلة لمن تأملها وأحاديث متواترة. وأما ما أتى به المبتدع من قول الله عز وجل ماذا التي في سورة ياسين من بعثنا من مرقدنا، هذا قال قتادة هي رقدة قبل قيام الساعة، أو قيل هي الرقدة بالنسبة لما بعدها من العذاب والأهوال، ليس معنى ذلك أنها لا حياة برزخية. قال ثم نفخ الصور أمر ظاهر، نفخة الصعق ونفخ المنتشر. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا إن شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، نفختان، لأن بعض العلماء يثبت ثلاث نفخات، والذي ينفخ في الصور هو إسرافيل بالإجماع، جاء حديث لكن فيه ضعف. والصور هو القرن العظيم، قرن عظيم. ثم نفخ الصور أمر ظاهر يكون في آخر الزمان، فيه تقبض أرواح الأحياء. ثم نفخة المنتشر نفخة البعث بعد أن ينزل الله عز وجل ماذا مطرا ينبت به الناس كما تنبت البقلة، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. مؤمن يورد حوض المصطفى، يطرد المحدث نص معتبر في إثبات الحوض لله عز وجل. إن أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، وأحاديثه متواترة. أنا فرطكم على الحوض، من ورده شرب ومن شرب لم يظمأ بعدها أبدا، إني لبعقر حوضي أذود الناس حتى يرفض لأهل اليمن. وقد ألف بقي بن مخلد رحمه الله رسالة في إثبات الحوض، أو من مسنده المفقود وجدت له رسالة في إثبات أحاديث الحوض. وقد أنكر الحوض عبيد الله بن زياد وناظره الصحابة، وأنكره المبتدعة، ويطرد عن الحوض طائفتان. الطائفة الأولى المبتدعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فأقول يا رب أصحابي أصحابي، فيقول إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. وطائفة من الظلمة الغشمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض. وأشرنا إلى ذلك بقوله يطرد المحدث نص معتبر، حديث أبي هريرة وحديث حذيفة، وهكذا حديث أسماء وحديث أم السلامة وحديث في الباب. وكذا الميزان حق ثابت، صحف الأعمال أيضا تحتضر، يعني ومما يؤمن به في ذلك اليوم أيضا الميزان، فهو له لسان وكفتان توزن فيه أعمال العباد. قال الله عز وجل فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، وقال الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا فإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفينا حاسبين، وهو ميزان واحد، وإنما جمعت الموازين لكثرة الموزونات، ويوزن العامل والعمل والكتاب. أما العامل قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عبد الله بن مسعود لهما في الميزان أثقل من أحد، وأما الكتاب فحديث البطاقة حديث عبد الله بن عمرو العاص، وأما العمل فحديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ويوزن كذلك الكافر والمؤمن على حد سواء. وأما قول الله عز وجل فلا نقيم له يوم القيامة وزنا أي يوزن ولا وزن له لإظهار عدل الله عز وجل. صحف الأعمال أيضا تحتضر صحف الأعمال. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم قرأ كتابية، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية. وقال الله عز وجل اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. تحتضر ويوقف الناس على أعمالهم. وصراط يعتلي نار لظى ساقط منه إلى نار سقر. الصراط هو الجسر الممدود على متن جهنم. يهدينا الصراط المستقيم الصراط المعنوي القرآن والسنة الإسلام، يهدي إلى الصراط على الصراط الحسي الذي هو على متن جهنم. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه دحض ما زل عليه كلاليب وحسك مثل شوك السعدان ساقط منه إلى نار سقر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم مخدوش مسلم ومنهم مكردس على وجهه في نار جهنم. ومن باب الفائدة الصراط يعلوه فقط المؤمنون، يجوزه المؤمنون. وأما الكفار فهم يساقون إلى النار سوقا ويتقادعون فيها تقادع الفراش. وأما المنافقون فهم يصعدون على الصراط ثم يسلب منهم النور فإذا أرادوا الرجوع سقطوا. قال الله عز وجل يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم إلى ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وفي آخر الصراط إلى جهة الجنة القنطرة. القنطرة يقع عليها المقاصة لا يدخل أحد الجنة وعنده مظلم. يشفع المختار من بين الورى بمقام الحمد قد جاء الخبر. يخرج الجبار قوما من لظى بشفاعات عظيمات الأثر. الأول الشفاعة العظمى، وهذه ثابتة حتى عند أهل البدع يثبتونها، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذه للفصل بين العباد، الشفاعة العظمى للفصل بين العباد للجنة أو لنار، لأن الناس يطول عليهم الموقف فيأتون يستشفعون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى وعيسى، كل يقول نفسي نفسي نفسي، ثم يشفع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما جاء في الأحاديث لم يذكر ما يتعلق ببقية الشفاعة العظمى إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم يا رب أمتي أمتي. هذا اختصار من الرواة، لأن المبتدع ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر، فالرواة يأتون بالأحاديث الدالة على إثبات الشفاعة في أهل الكبائر ويتركون ما قد يجمع عليه. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فسر الحمد بأن الله يجلس محمدا صلى الله عليه وسلم على العرش، هذا لا دليل عليه، فالحمد قد فلواء الحمد والمقام المحمود قد فسره جابر بن عبد الله رضي الله عنه بأنه الشفاعة. وهكذا في الحديث أبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وهو الشفاعة. ثم قال يخرج الجبار قوما من لظى، هذه تسمى بالشفاعة في أهل الكبائر، الشفاعة في أهل الكبائر ينكرها المبتدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيرت بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة لأنها عم وأكفأ. أترونها للمتقين؟ كلا، ولكنها للمذنبين الخاطئين المتلوثين. ففي حديث أنس المشهور أشفع فيقول أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن خردل من إيمان، وفي قلبه وزن بر من إيمان، وفي قلبه وزن در من إيمان. كل هذا دليل على خروج الموحدين من النار بشفاعات عظيمات الأثر، شفاعات متعددة. يشفع النبيون، يشفع الصديقون، يشفع المؤمنون، يشفع الشهداء، ويشفع رب العالمين سبحانه وتعالى كما في حديث أنس وغيره. جنة أما الشفاعة العظمى فيها مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا الشفاعة في فتح باب الجنة مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا الشفاعة في دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب في عكاشة مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما في الآخرة قد يكرم الله من شاء من عباده. وهكذا الشفاعة في تخفيف العذاب عن أبي طالب مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعة مقيدة وليست بشفاعة مطلقة حتى تشكل مع قول الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين. جنة الخلد بها أهل الهدى في نعيم ليس فيها من كدر. جنة الخلد من دخلها ينعم لا يبس لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. قال الله عز وجل خالدين فيها أبدا لا مقطوعة ولا ممنوعة. ذهب المبتدع من الجهمية إلى أنها يعني ماذا يلحقها يلحقها الفناء وكذلك النار يلحقها الفناء. فوضعنا هذين البيتين وهي موجودة الآن، الجنة موجودة الآن كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله لما خلق الجنة قال لجبريل اذهب فانظر الجنة، فذهب فنظرها فقال لا يسمع بها أحد إلا دخلها. جنة الخلد بها أهل الهدى أهل الإيمان أهل الاستقامة أهل التوحيد في نعيم أزلي ليس فيها من كدر ليس فيها من مكدرات، ونزعنا ما في قلوب ما في صدورهم من غل وأن على سر المتقابلين. إن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أبدا، إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. كافر يخلد في نار لظى أبد الآباد فيها المستقر. هذه مسألة أخرى وجود النار الآن وأن الكافر يخلد فيها خلودا لا خروج بعده خالدين فيها أبدا وما هم بخارجين من النار. اخسوا فيها ولا تكلمون ونادوا يا مالك ليقضي علينا رب قال إنكم ماكثون. طاعة الحاكم لازمها إذا لم يخالف شرع ربي إن أمر. هذه مسألة أخرى من مسائل المعتقد وهي طاعة أولياء الأمور في طاعة الله عز وجل، لأن الخوارج يخالفون في هذه المسألة بل جميع أهل البدع، حتى قال ماذا الجرمي رحمه الله أبو كلاب الجرمي وابتدع رجل بدع إلا رأى السيف، وقال أيوب بن أبي تميم السختياني فرقتهم البدع وجمعهم السيف. فيقول طاعة الحكام لازمها إذا، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. لم يخالف شرع ربي إن أمر لا تطعه في معصية، إنما الطاعة في المعروف كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأما الخروج على أولياء الأمور لا يجوز إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وأهجروا البدعة جانب أهلها، محدث في الدين يأتي بالضرر. أهجروا البدعة أهجروا البدعة وأهجر أهل البدعة. أهجر البدعة لا تكون مبتدعا، وأهجر أهل البدعة لا تجالسهم لأن مجالستهم ممرضة. الله عز وجل يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ومن باب يعني المفهوم أيضا جالس أهل السنة، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وابن عباس يقول أو طاووس ضع يديك على أذنيك واشدد لما سمع مبتدعا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع بالدجال فلينأى عنه. محدث في الدين يأتي بالضرر، أي هذا تعريف البدعة. البدعة هي الدين الذي لم يشرعه الله أو هي الطريقة في الدين على غير مثال سابق. قلنا الدين لأن بعضهم الآن يقول لك أنتم تركبون السيارة، أن تستخدم الساعة، أن تستخدم كذا، هذه ليست في الدين، أنتم أعلم بأمور دنياكم. يأتي بالضرر سواء الديني أو الدنيوي. المعاصي لها شؤم. الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولما وقع الناس في البدعة لحقهم الضرر العظيم وتفرقت الأمة ولحقها الضعف. سلف الأمة لازم فهمهم وتحلى بهدى خير البشر. هذا آخر بيت ذكرناه في هذه المنظومة، وهو الأمر باتباع طريق السلف. السلف هو المتقدم، السلف هو المتقدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه نعم السلف أنا لك، فإن كان في الخير فهو سلف الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فالانتساب إلى السلفية مشروع لازم فهمهم لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن نزل بلغتهم، ولأنهم أعلم الناس بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تكن آخذا بفهم المبتدعة الذي يؤدي إلى التمثيل أو إلى التعطيل، الذي يؤدي إلى التأويل والتحريف وغير ذلك. وتحلى بهدى خير البشر، أي تزيى واتصف بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وكذلك قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا من أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هذا عبارة عن تعليق مختصر في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة هذه 24 من شهر ربيع الأول لعام 44 و400 ألف، وهو أول تعليق على هذه القصيدة الرائية، ولعلها يقع لها تدريس بأوسع من هذا أو يقع لها شرح بإذن الله عز وجل ويطبع. وجزاكم الله خير على حسن الاستماع والإنصات، وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.